بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا نزال مع الرحلة النبوية المباركة. انتهى بنا المسير وانتهى بنا الحديث عند بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات يوم العيد ورميه لجمرة العقبة الكبرى، ثم وقف بين الجمرات على ناقته العضباء عند ارتفاع الضحى يخطب الناس، وقد أطاف به أصحابه ما بين قاعد وقائم. انتبهوا، كان فيه خطبة أمس في عرفات، صح؟ تحدثنا عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ثم رمى الجمرات، خطب خطبة أخرى. عندنا خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جرير بن عبد الله، وكان رجلا جهير الصوت، قال: استنصت لي الناس. فأنصتوا له حتى كأن على رؤوسهم الطير، فخطبهم خطبة عظيمة فتح الله لها أسماعهم، سمعه أهل الموقف جميعا. سألني أحد إخواننا، قال لي: وين مكبرات الصوت؟ ده عدد ضخم جدا، ده قد يبلغ 100,000، فكيف بلغ صوته إلى هذه الجموع الكثيرة جدا؟ لقد فتح الله قلوب وأسماع أهل الموقف، فسمعوا جميعا خطبته، حتى من كان في رحله أو في خيمته بلغه صوته صلوات ربي وسلام عليه، كأنما هو ماثل أمامه. ماذا قال صلوات ربي وسلام عليه؟ أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد شرحنا هذه الفقرة أكثر من مرة، وقد ذكرنا أن العرب كانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم، وبالتحديد شهر الله المحرم، كانوا ينقلون محرم إلى شهور أخرى إلى صفر، لأنهم لا يطيقون أن يبقوا 3 أشهر بغير حرب، لأن مصدر قوتهم الحرب، عايشين على السلب والنهب والغارات والحروب. فثلاث شهور ضخمة جدا، كبيرة جدا. فالحل، طب احنا خلصنا الحج، ندور بقى الشغل، نشتغل بقى بعد الحج. ما ينفعش ندخل كمان شهر حرام ما نقتلش فيه، مشكلة. فكانوا ينقلون حرمة محرم إلى صفر، ما مشيتش المسائل، ننقل صفار إلى ربيع، ويلف محرم المسكين ده، يفضل يلف على أشهر العام. في السنة التي خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان محرم قد لف، أخذ دورة كاملة كده ورجع تاني إلى مكانه الأصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قرأ الآية الكريمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النسيئة زيادة في الكفر، نقل حرمة شهر من شهر إلى آخر. دي بالضبط يعني كما تقول السنة دي رمضان جه في الحر، طب ما ننقل الصوم إلى الربيع، ننقل الصوم إلى شهر. هي دي بالضبط. يعني من ينقل حرمة محرم إلى شهر آخر كما ينقل صيام رمضان إلى شهر آخر. ومن ثم الله جل وعلا قال زيادة في الكفر، استباحة ما حرم الله عز وجل والعبث بالحرمات والتلاعب بها كفر مزيد وليس كفرا مجردا، ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا إلى أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون أن الشهر شهر ذو الحجة قطعا هم يحجون فيه، لكنه عندما سأل أي شهر هذا يعني تهيبوا من الجواب لعل نبينا يغير اسمه، لعله يسميه بغير اسمه. وفي أسماعهم ومن أقلوبهم وعقولهم قول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، لا تقضوا حتى يقضي، لا تتكلموا حتى يتكلم، الله ورسوله أعلم. فقال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. سكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلدة؟ أليست مكة يعني؟ قالوا بلى. قال أي يوم هذا؟ أيضا سكتوا. فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نفس الكلام ده قاله أمس، قاله عندما كان على عرفات وكرره يوم النحر، وكأنما كان يخترق حجب الغيب، وكأنما كان ينفذ ببصيرة النبوة إلى آفاق المستقبل ويعلم واقعا سوف يؤول إليه أمر أمته عندما يبغي بعضه على بعض، عندما يحتربون ويقتتلون ويتحاربون. فأكد على هذا المعنى يوم عرفة ويوم النحر لكي تبقى مدوية في ضمير الأجيال كلها، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. ومعنى هذا كما جاء في حديث آخر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ثم قال وحتى دفعة دفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام، حتى أن تدفعه بيدك هكذا فإن هذا محرم في دين الله عز وجل. ثم قال وسأخبركم من المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسأخبركم من المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني شخصية العقوبة، يعني لا يحاسب أحد بذنب آخر أو بجريدة آخر، يعني لا تذهب لكي تأخذ مذنبا فلا تيده تأخذ زوجته أو تأخذ كما يحدث الآن أو تأخذ أخاه أو تأخذ ابنه. لا يجني جان إلا على نفسه. يحكون قصة في زمن الحجاج، إن الحجاج ابن يوسف جاء إليه بأحد الناس وهو يعني مقيد مصفد. إيش قصته؟ ذهبوا للقبض على أخيه وكان قد ارتكب جناية، فلم يجدوا أخاه فأخذوه بدلا من أخيه وأدخلوه على الحجاج. فقال أصلح الله الأمير، لست أنا المعني، لست أنا المذنب، لست أنا صاحب الجرم، قال وش القصة؟ قال قصتي. قال تستاهل. جانيك من يجني عليك يعني وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب. يعني إذا إبل صحيحة خيمت في مبارك فيها جرب سوف تعدى منها. نعم. ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المسيء مقارف الذنب. ما أكثر أن يؤخذ رجل بذنب عشيرة والذي ارتكب الذنب فعلا فلتان من العقوبة. فقال أصلح الله الأمير، ولكني وجدت الله يقول في كتابه خلاف هذا. ألم يقل الله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يعني فقال صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. ثم أمر أن يطلق سراحه وأن تبنى له داره التي كانت قد هدمت وأن يصار في المدينة صدق الله وكذب الشاعر أن تطير بين الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. يعني على الأقل هذا الرجل على ظلمه وفجوره وجوره عندما ذكر بآية من كتاب الله وقف عنده وقال صدق الله وكذب الشاعر. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن سباب المسلم فسوق وإن قتاله كفر، لكن الكفر كما تعلمون كفران، في كفر عملي وكفر اعتقادي أو كفر أصغر وكفر أكبر. إن قتل المسلم كبيرة، إن قتل المسلم جريمة، لكن لا يخرج من الملة إلا إذا كان قتلا على الهوية، كما يقتل الكافر المسلم قتله بسبب إسلامه بغير تأويل. أما ما يكون بين الناس من اقتتال لمنازعات دنيوية، شحنات مالية أو قبلية أو عرقية، هذه كبيرة جريمة نعم، لكنها لا تخرج صاحبها من الملة، لأن القاتل ولو اقتص منه تجرى عليه أحكام الإسلام بعد القصاص، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. والله جل وعلا أثبت الإيمان للطائفتين المقتتلتين، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يبقى امتى يكون القتل كفر؟ اذا استحل، اذا اعتقد حله، اذا قتله على الهويه، اذا قتله لانه مسلم بغير تاويل. قد يحدث قتال بين فريقين من المتدينين على الدين ايضا، لكن فيه تاويل فاسد يرفع وصف الكفر عن هؤلاء. الخوارج عندما قاتلوا جماعة المسلمين لم يكونوا بقتالهم هذا مرتدين، لأن عندهم تأويل في أدمغتهم في عقولهم حملهم على هذا المسلك الرديء وعلى هذا الطريق المعوج المنحرف عن الجادة، فهذا تأويل ينفي عنهم وصمة الكفر لكن يبقيهم بداية الفسوق والابتداع والعصيان والمحادة لأمر الله عز وجل. ثم قال وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم هل بلغت اللهم فشل. ثم قال أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. ثقة الجزيرة العربية، الشيطان يئس أن يجمع أهلها على الكفر والشرك. يعني قد يوجد شرك من أفراد من تجمعات، أما أن يجتمع أهلها على الكفر والشرك إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم. لما يئس من الأولى تشبث بالثانية، إغراء العداوة وإلقاء وإيقاد البغضاء بين الناس، بين الزوج وزوجه، بين الأخ وأخيه، لأسباب عرقية، لأسباب قبلية، لاجتهادات دينية فاسدة، رضي بالتحريش فيما بينهم. ولا نزال نعيش فتنة التحريش إلى الآن، لا نزال نعيش أوجاع التحريش وآلامه حتى هذه اللحظة. في زمن يعني النبوة شيطان عز عليه أن يجتمع الأوس والخزرج تحت راية الإسلام، فأغرى رجلا يهوديا أن يثير بينهم نعرة الأوس والخزرج وأيام بعاث وينشد شعر وكذا، إلى أن استيقظت الحمية التي أماتها الإسلام، ثم تثاوروا، ثم كادوا أن يقتتلوا، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسكن بينهم، فاستشعروا الفتنة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يحكوا في فتنة التحريش هذه أن أم المؤمنين صفية من تحيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها كانت عندها جارية، وبعدين ذهبت هذه الجارية إلى عمر وقالت له على فكرة صفية بتحتفل بالسبت وتصل اليهود وشاية تحتفل بالسبت، زي ما نروح ناخذ هي تحتفل بالكريسماس مثلا، يعني السبت هو يوم اليهود الأسبوعي فتحتفل بالسبت، وشد بها إلى عمر تحتفل بالسبت وتصل اليهود. سيدنا عمر لم يعجل، سألها قال لها بنتي دي بتقول كذا كذا، قالت لو أما السبت فما احتفلت به منذ أبدلني الله به بالجمعة، أنا عندي الجمعة، ربنا أبدلني الجمعة بدلا من السبت فلم أحتفل به قط. أما اليهود فإن لي فيهم رحما، أنا لي أرحام والأرحام توصل، مسلمة كانت أم غير مسلمة. طبعا قضي أمرها وبرئت ساحتها، فسألت الجارية يا بنيتي ما حملك على ما فعلت؟ فقالت الشيطان. فقال اذهبي فأنت حرة لوجه الله، احنا ما ينفعش نعيش مع بعض، ويعني تقابل سيئتها ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يحكي أيضا من قصص الوشايات والتحريش بين الناس أن رجلا كأنه نفس على رجل زوجته الحسناء الجميلة، فجاء يحرش بينهما ليوقع بينهما. قال لها أما جاءك خبر زوجك؟ إنه الآن يفكر في زوجة أخرى ويعد العدة ويجهز نفسه وكذا وكذا. فبقيته الحل، كان الحل بسيط جدا، تأخذ شعرتين من هنا وتحريهم ثم تبخرينه بهما يذهب عنهما به، تأخذي شعرتين من هذه المنطقة أول ما ينام بس اقطع شعرتين من هنا بالموس وحريهم بخريه بهم فيذهب ما برأسه تماما. قلت ممتاز. ذهب إلى الرجل قال أنت ما أنتش داري المرأة عشقت غيرك وعمل تربيطة وترتيب واتفقت مع عشيقها على قتلك، وعايز تتأكد طب تظاهر بالنوم كده بس خليك منتبه توعى تنعس فعلا، الموضوع منتهي، القرار مبيت، فقط تظاهر بالنوم كده وشوف ايه اللي هو اللي هو يحصل، بس خليك جاهز عشان تعرف تدافع عن نفسك وتعرف ايه يعني ترد الكيد. والست جابت الموس عشان تاخد شعره مش عشان تذبحه، فمسك بيدها الموس وعلى رقبته ما دلالتها؟ صدق كلام الرجل، فقام إليها فبطش بها فقتلها، فجاء أولياؤها فقتلوه بها قصاصا، فأذهب الرجل وأذهب المرأة، وتلك عاقبة التحريش، إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، لكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فحذروه على دينكم. أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي أسود مجدع الأطراف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين ما لم يرتكبوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا عندكم فيه من الله برهان. قضية الخروج على يعني لئم الظلمة والحكام الجائرين قضية يعني موضع أخذ ورد بين علماء الأمة عبر القرون، والصحيح الذي انتهت إليه كلمة أهل السنة بعد تجارب مريرة مع السيف تحريم ومنع الخروج بالسيف إلا بالكفر البواح. لكن يبقى بعد هذا المناصحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على الظلمة، يعني أرجو نحن أمام طرفين متباعدين، يعني طرف يوشك أن ينتهي به الحال إلى تعصيم الولاة وكل أقواله في تخريج مظالمهم وتسويغ قبائحهم وتمريرها على الناس، وآخرون يعني يخرجون بكل بادرة من فسق أو فجور أو عصيان، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم والحق وسط بين الغلاة والجفاء. أما الخروج بالسيف فلا يكون إلا بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. أما مناصحة هؤلاء وأن تحتسب عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوض يوم القيامة. من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوض يوم القيامة. فهذا هو القصد والاعتدال في هذا، ليس معنى عدم الخروج إلا بالكفر البواح أن تتحول إلى بوق يسوغ جرائم الطغاة والبغاة ويكذب على الله جل وعلا وعلى الناس ويقول على الله ما لا يعلم ويفصل فتاوى وأحكام على مقاس هؤلاء الطغاة. إن هؤلاء موقوفون ومسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوض يوم القيامة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، اللهم آمين. ثم قال: ثلاث لا يغل أو لا يغل أو لا يغلو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يكون فيه غل ولا حقد ولا ضغن ما دام في قلبه هذه الثلاثة: إخلاص العمل لله عز وجل، إذا كان الكدح لعبادة الله عز وجل هو المحور الذي تدور حوله أعمال العبد فلا مكان فيه الغل ولا لحقد ولا لضغن ولا لغش ولا لبغي. سيطرت عليه الرغبة والعزيمة والتوجه إلى عبادة الله وحده فأسقطت عنه هذه الشوائب وبرأته من هذه الأكدار. ومناصحة أولي الأمر، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، لزوم جماعة المسلمين، إما جماعة بمعنى ما عليه الجماعة من أمر الدين فلا تخرج عن الأصول التي اتفقت عليها الأمة، الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، من خرج عنها فقد خرج عن الجماعة. من قال بنبي بعد محمد، من قال برسول بعد محمد، من أحل ما حرم الله، من فصل بين الدين والدولة، من فصل بين الدين والسياسة، من عقد الولاء والبراء على أسماء الأجناس والقوميات والأوطان واللغات، كل هذا رد على أصحابه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى الجماعة تأتي معنا الاجتماع على الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن خرج عن أصل من هذه الأصول فقد خرج عن الجماعة، فقد خرج من السنة إلى البدعة ومن الجماعة إلى الفرقة. أيضا الكيان البشري المجتمع على الحق والذي يحكمه إمام مسلم بكتاب الله لا يجوز الخروج عليه إذا وجد هذا فوق أي أرض وتحت أي سماء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال فأطنب في ذكره، ثم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور. مهما كان عنده أمور ملتبسة، لكن على الأقل الأمر الجلي والبين أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أيها الناس، إني والله لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا، فرحم الله من سمع مقالتي فوعاها وبلغها، فرب حاملي فقه غير فقيه. في واحد يحفظ القرآن أو يحفظ السنن لكن ليست عنده الدربة أو الملك الفقهية يستنبط الأحكام الشرعية مما يحمله من مصادر الشريعة المعصومة. وعندنا في زمان طائفة القراء مثلا يحفظون كتاب الله عز وجل لكن أبسط أمور الدين لا يعرفونها، هو عنده حفظ للنص، عنده حفظ للقرآن الكريم، فهذا حامل فقه لكنه ليس بفقيه. ثم قال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني قد يعلم قليلا مما يفهم مما يحفظ، لكنه إذا نقله لغيره يستنبط منه ويفهم منه ويستثمر منه الأحكام الشرعية ما لا يقدر على استثمارها الناقل الأول. أيها الناس، ليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. واحد يسمع مباشرة يحفظ النص لكنه إذا بلغه لغيره فقد يكون ذلك الغير أوعى وأفهم وأقدر على استنباط الفقه والأحكام الشرعية مما نقل إليه. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم جعل يتطاول ليسمع الناس ألا تسمعون، يطول في صوته ثم ينادي يا أمتاه هل بلغتكم؟ حتى قال صبي في الموقف لأمه يا أمه، ما له يدعو أمه وبينادي على أمه ليه؟ والولد الصغير سمع يا أمتاه كأنه قال يا أمي، فقال يا أمه ما له يدعو أمه؟ قالت له يا بني إنه لا يدعو أمه إنما يدعو أمته، لا يدعو أمه إنما يدعو أمته. وودع نبينا صلى الله عليه وسلم الناس فسميت حجة الوداع. استشعر الناس في هذه اللحظات أنها موعظة مودع، فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا، ماذا تعهد إلينا؟ فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ثم ثار الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أحكام المناسك، واقفين ما بين الجمرات بعد أن رمى الجمرة صلوات ربي وسلامه عليه. جاء من قال حلقت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. جاء آخر فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. جاء فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. جاء من قال طفت قبل أن أرمي، نزلت طوالي مباشرة على مكة طفت وأنا لم أرمي بعد، فقال لا حرج. وقال آخر سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. فما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، لا حرج، لا حرج. نعم، جاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أفتنا في كذا أفتنا في كذا. فقال يا أيها الناس إن الله قد وضع عنكم الحرج إلا رجلا اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. ما معنى اقترض؟ القرض هو القطع. اقترض يعني قطع جزءا من عرضك إما بالغيبة أو السباب أو الشتيمة. اقترض من عرض رجل وهو ظالم لأنه قد يفعل هذا وهو ليس بظالم. إذا وقف ليشهد عليه أمام القضاء أنه ارتكب جريمة فليس بظالم. طب علماء الحديث عندما يتكلموا عن جرح بعض الرواة حتى تحذر الأمة روايتهم لا بأس بذلك. أنا قد يوجد مسوغ شرعي يجعلك يعني تطعن لكن بحق وفي الحدود الشرعية التي أذن بها الله ورسوله. فذلك الذي حرج وهلك. حرج يعني أثم. نعم وهلك. ثم قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال نعم تداووا فإن الله لم يضع دواء إلا وضع له دواء غير داء واحد. فقالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم الكبر شيخوخة. نعم. قالوا ما خير ما أعطي الناس يا رسول الله؟ فقال خلق حسن. ما خير ما أعطي الناس يا رسول الله؟ قال خلق حسن. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزله بمنى وهو مكان مسجد الخيف الآن. حتى نزل فيه النبي في منى اللي فيه حاليا مسجد الخيف. وأنزل المهاجرين بميمنه والأنصار بيسرته والناس حوله من بعدهم. وسأله أصحابه أن يبنوا له بمنى بناء يظله يبني لك حاجة. فأبى عليهم أن يكون له بناء يميزه في هذا المشعر عن سائر الناس وقال لا منى مناخ لمن سبق. اللي يسبق إلى هذا المكان فهو صاحبه. منفعش واحد يتوطن مكان توطن دائم ويعمل فيه بناية ويقطعه لنفسه يعني بصورة دائمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من حديثه مع الناس ونزل بمنزله بمنى قليلا انصرف إلى المنحر وهو ما بين المسجد مسجد الخير تعرفونه والجمرة الصغرى لينحر هدية. ثم قال ادعوا لي أبا حسن له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فدعي له علي رضي الله عنه فقال خذ بأسفل الحربة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم قربت إليه البدن أرسالا معقولة يدها اليسرى قياما على ما بقي من قوائمها. فجعل يطعنها بالحربة في لباتها أسفل العنق. اسمع. نعم. فإذا العجب كل العجب يقع من هذه الإبل العجماوات وهي تقرب إلى رسول الله لينحرها قربانا لربه عز وجل لقد جعلت الإبل يزدلفن إليه. أيها يبدأ به أولا تتزاحم عليه من التي ستنحر أولا بيديه صلوات ربي وسلامه عليه. نحن نتكلم عن بهائم سيقال لها يوم القيامة كوني ترابا فتكون ترابا ومع هذا تزدلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيها يبدأ به أولا لينحرها فماذا يقول المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم المتبع لدينه؟ أما كانت أعيننا عمياء؟ أما كانت آذاننا صمة؟ أما كانت قلوبنا غلفة حتى فتحها الله وأحياها بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف ينبغي لحبها له أن يكون؟ هذا حب الإبل العجموات. يوم القيامة لا تسأل تكون ترابا. أما والله لو ذابت القلوب في أحنائها لو تفتتت الأكباد في أجوائها حبا له وشوقا إليه ما كانت والله بملومة صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نحر هدية فنحر بيده الشريفة 63 بدنة بعدد سنوات عمره المبارك 63 بدنة. ثم أمر عليا بنحر ما بقي منها وأشركه معه في هدي، ثم قال للناس من شاء اقتطع، خلاص الآن أصبحت متاحة. ثم أمر علي رضي الله عنه أن يقوم عليها وقال اقسم لحومها وجلالها ما تغطى به وجلودها بين الناس، ولا تعطين جزارا منها شيئا. جزار اللي بيوضع البهيمة، لأن يدير فلوس من الجبنة ما يدوش جزء من الهدي مقابل يعني قيامه على عمله، نحن نعطيه من عندنا. وخذ من كل بعير حذية من لحم ثم اجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها. وقال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا في رحالكم عشان لا تزدحموا على مكان بعينه فيؤدي هذا إلى المشقة عليكم. وأهدى عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن، البقرة بتكفي سبعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى عمن اعتمر من نسائه بقرة، لأن من اعتمر ثم هذا الحج فهذه متعة، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تقول أمنا عائشة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، ونحر الصحابة رضي الله عنهم، يشترك في الجزور منهم سبعة وفي البقرة سبعة. اللهم اهدنا سواء السبيل. في مقام هذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما على أصحابه هديا لمن لم يكن معه هدي، إن هذه أيضا من السنن في الحج، شخص يعظم النفقة في الحج، يعني إذا معه بنفقة احتياطي، لو أن أحد الحجيج من حوله ليس عنده القدرة على أن يقدم هديا، يستطيع أن يقدم له وأن يغنم أجره، فقد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأصاب سعد بن أبي وقاص منها تيسا فذبحه عن نفسه. طب الصحابة سألوه عن ادخار لحوم الهدي، ولهم طريقة يقددوا اللحم بينشفوه في الشمس كده، حط عليه ملح فينشف ويجف ويمكن يبقى محفوظا فترة طويلة يؤكل منه في المستقبل. فسألوه عن ادخار لحوم الهدي، وكان في السنة التي قبلها نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. جاءت وفود إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، عشان يدي فرصة إيه لإطعام الطعام للفقراء وللوافدين. يا ترى نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ فقال إني كنت نهيتكم أن تأكلوا الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافع، الناس اللي هم جاءوا إلى المدينة هم في حالة من الفقر والمسكنة والحاجة، وإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، وإني أحله لكم فكلوا ما شئتم وأطعموا وتزودوا. فأكلوا وتزودوا حتى بلغوا به المدينة. نعم. ثم قال لمولاه ثوبان رضي الله عنه يا ثوبان أصلح هذا اللحم، أي جففه وملحه حتى يكون قديدا لا يسرع إليه الفساد. قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى قدم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من المنحر فدعا بالحلاق، ده هذا من جملة أعماله من النحر، الرمي النحر وبعدين ليه الحلق، ولا بأس بالتقديم والتأخير. فجاء معمر ابن عبد الله العدوي ومعه الموسى، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال له مناطفا يا معمر أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموسى، أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموسى. فقال معمر والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال صلى الله عليه وسلم أجل إذن أقر لك، أثبت عشان هي تبتدي تحلق، أي أثبت وأستقر لك ثم سوى شعره بيديه وقبض على شعر شقه الأيمن وقال الحلاق احلق، فأطاف به أصحابه. ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم قبض في يده على شعر شقه الأيسر، ثم قال الحلاق احلق، وأشار إلى جانبه الأيسر، ثم قال أين أبو طلحة؟ فجاء أبو طلحة فدفع إليه شعر رأسه الأيسر كله. النبي صلى الله عليه وسلم كأنما استعاد في هذه اللحظات 10 سنوات قضاها في المدينة، وبيت أبي طلحة كأنه من جملة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، خدمة لرسول الله وعناية بشأنه وقربا وحفاوة به، فيختاره في هذا اليوم على أهل الموقف جميعا فيعطيه شعر شق رأسه كله، نعم، ويناوله ما لم يناول أحدا مثله. وينطلق أبو طلحة يحوز الشعر المقدس وكأنما طلاع الأرض ذهبا وفضة بين يديه. رحم الله ابن سيرين كان يحدث بهذا الحديث ثم يقول: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولعل هذا يجعلنا نقف وقفة عند قضية التبرك بآثار الصالحين. التبرك بآثار الصالحين ما المقصود؟ التبرك بالذات لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لورود نصوص فيه. الصحابة كانوا يتبركون بماء وضوئه، يتبركون بريقه، بفضل طعامه، بشعره، لأن ذاته شريفة مباركة، وكل من التصق بها واقترب منها واتصل بها فهو شريف مبارك. تعدية هذا إلى غيره ليس له دليل يدل عليه من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب الناس اللي بيحصل إن يروح عند الكعبة ويمسح على الإيه، على كسوة الكعبة وعلى أعمدتها وعلى أمدان الحرم وكذا وكذا، لا شك أن هذا من جملة البدع، من جملة البدع، لأن الله جل وعلا جعل العبادات الأصل فيها التوقيف. نحن نقبر الحجر الأسود، نستلم الركن اليماني، لا نستلم بقية الركنين، نمر بهما لا نتمسح بهما ولا نستلمهما. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فمن خرج عن هذا الهدي فقد خرج من السنة إلى البدعة. لكنهم جهلاء معذورون بجهلهم، يعلمون، لا نشغل أنفسنا بقضية تكفير ولا تفسيق، نشغل أنفسنا بتعليمهم. فلتكن معركتنا مع الجهالة وليس مع الجهال، مع الجهالة تعليما وتربية لهم على اتباع السنة، وأن نغرس في قلوبهم وفي ضمائرهم أن خير الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود واستلم الركن اليماني، الحجر الأسود تقبيلا والركن اليماني مجرد استلام مباشرة باليد. والفرق حتى ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود إذا غلبك الزحام فلم تستطع أن تصل إليه فأنت تشير يعني إليه هكذا الله أكبر، أما الركن اليماني إذا غلبك الزحام فلم تستطع أن تباشره فلا تشير، تمشي مباشرة. هذه تعلمناها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 كما قلنا، وللمقصرين 1، حتى قال مالك بن ربيعة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعل. وبعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ونحر وحلق، نزع إحرامه، والغالب أنه اغتسل ليزيل عنه التفث وآثار الجهد والنصب، ثم لبس ثيابه. ثم طيبته أمنا عائشة بأطيب الطيب، وضمخت بيديها رأسه الكريم مسكا، ثم ركب إلى البيت عشان يعمل إيه؟ عشان يطوف طواف الإفاضة، مردفا أسامة ابن زيد. فلما وصل الكعبة طاف راكبا ليراه الناس وليشرف لهم وليسألوه، فإن الناس غشوه وكثروا حوله. كان يستلم الركن بمحجن حيث بالعصا في يده، ويكبر ويقبل طرف المحجن. فلما فرغ من طوافه أناخ راحلته فصلى ركعتيه، وسعى الذين تمتعوا من أصحابه بين الصفا والمروة، لأن لابد أن هنا المروة دي عندهم طواف وسعي، لأن هذا حج منفصل. لكن اللي كان قارن وعمل سعي من قبل يوم عيد يعمل طواف فقط، لأنه قدم السعي بعد طواف القدوم. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقاية عمه العباس، حيث كان يسقي الناس النبيذ، بيحطوا شيء من الحلاوة، تمر أو شيء في المية، حتى يكون الماء حلوا وطيب المذاق لمن يشربه من الحجيج. فاستسقى من أوعيتهم التي يجعلون فيها سقاية الناس. فقال عمه العباس لابنه الفضل: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله بشراب من عندها. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس. قالوا: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، وإن هذا النبيذ قد مغث ومرث، نصلغ وسط فيه يعني، أفلا نسقيك لبنا وعسلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى أن يتميز عن بقية الحجيج بشراب خاص، ولو كان سيؤتى به من بيت عمه، ولو كان عمه هو الذي بادر إلى ذلك وتنفل به. قال: اسقونا مما تسقون منه الناس. نعم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه بأقداح كبار فيها النبيذ، فلما شرب عجل قبل أن يروى، فرفع رأسه فقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا. ثم سقى فضله بقية الكأس أسامة ابن زيد. قال ابن عباس: نعم، يعني يقول: فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أعجب إلي من أن تسيل شعاب مكة علينا لبنا وعسلا. كن هو رضي عن فعلنا هذا، يعني وقال لنا صلوات ربي وسلامه عليه: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، إن هذا الرضا أعجب إلي من أن تسيل شعاب مكة علينا لبنا وعسلا. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم زمزم وبنو عبد المطلب يسكون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. فنزعوا له دلوا فشرب منها وهو قائم، ثم مج فيها من فمه الطيب مجة، فأخذوها فأفرغوها في زمزم حتى تعم بركة بقية شرابه ومجته من بعده. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. يخشى أن تكون سنة، لو أنه نزل وأخذ ينزع بنفسه لسه يعتبروها سنة، ويشق ذلك عليهم، وتضيع الميزة التي كانت بني العباس على سقايتهم، كانت السقاية عندهم ومن مآثرهم قبل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من هذا عاد إلى منى، فصلى بالناس صلاة الظهر. سبحان الله، لك أن تسأل كيف اتسع وقته لكل هذه الأعمال: الرمي، الخطبة، إفتاء الناس، إنزالهم منازلهم، النحر ل63 بدنة، الحلق، التهيئ للطواف باللباس والطيب، القدوم للبيت، الطواف، ثم الرجوع بعد هذا. كيف اتسع وقت هذا ليرجع ليصلي الظهر بمنى صلوات ربي وسلامه عليه؟ إنها البركة التي جعلها الله في وقته وعمله. وبعدين أنت ليه بتسأل عن بركة بضع ساعات؟ اسأل عن بركة كيف اتسعت 23 سنة من عمره لأعظم إنجاز في تاريخ البشرية، وهو بلاغ رسالات الله عز وجل إلى الخلق، واستنقاذهم من النار، وإخراجهم من الظلمات إلى النور. صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نشهدك على محبته، اللهم إنا نشهدك على محبته، اللهم إنا نسألك بمحبتنا له أن ترزقنا شفاعته لنا يوم القيامة. اللهم شفعه فينا يوم القيامة، اللهم أدخلنا مدخله، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، حتى تسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Oh,